بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان مخاطر التحكم الزائد في الأبناء. تكلمت مع حضراتكم في سلسلة كده عن مخاطر الأساليب التربية الخاطئة على الأبناء، وبدأت مع حضراتكم بنتائج القسوة الزايدة على الأبناء، ثم مخاطر التدليل الزائد للأبناء، ثم مخاطر الحماية الزايدة للأبناء أو الزائدة للأبناء، ثم مخاطر التحكم الزائد في الأبناء. دي حلقة النهاردة، أساليب خاطئة، وماشيين في سلسلة الأساليب الخاطئة علشان هي اللي بينتج عنها مشكلات كثيرة جدا جدا، سواء مشكلات سلوكية أو مشكلات نفسية أو مشكلات اضطرابات شخصية أو مشكلات إدمان أو مشكلات جنسية أو ما شابه للابن حاليا ثم في المراهقة وبعد ذلك. فأنتم عارفين أن الطفل أبو الرجل، بمعنى أنه حجر الأساس اللي بيبنى عليه البناء الإنساني كله. فإذا كان الطفل يعني تم التعامل معه بأساليب خاطئة، يظل طول عمره للأسف نحصد حصاد أو ثمار مرة وعفنة للحصاد اللي احنا يعني للثمر اللي احنا أو البذرة اللي احنا غرسناها من البداية. فيمكن اتكلمت مع حضرتك بقى عن ايه فن التربية بالحب، وفن التربية بالحوار، وفن التربية بالقصة، وفن التربية بالقدوة، وفن التربية باللعب، وفن التربية، اتكلمت مع حضرتك في فنون تربية إيجابية كتير جدا. أنا بس دلوقتي بدق يعني ايه ناقوس الخطر، وفي نفس الوقت بقول لك لا، خد بالك ان في اساليب خاطئه، علشان لما تشتكي ان ابنك دلوقتي عنده مشكله ما، تعرف انه في اساليب خطا تمارس معاه، وبالتالي كانت النتيجه السلوكيه اللي حضرتك بتشتكي منها مع اولادك اللي هي حاصله دلوقتي فتتوقف، لانه وكانها جلسات استبصار وادراك، يعني لان الادراك بدايه التغيير، ان لم تدرك وتستبصر لن تغير، غير من الاسلوب حتى يتغير ابنك، لانه احيانا تبقى الاسره هي المرض والابن هو العرض. التحكم زائد في الأبناء، أو بمعنى آخر التسلط والقهر والتحكم في الأولاد، التحكم في أفكاره، التحكم في مشاعره أحيانا، التحكم في رغباته، التحكم في نشاطاته، التحكم في سلوكياته، التحكم في اختياراته، التحكم في لعبه، التحكم في لبسه، التحكم في أصدقائه، التحكم في كل شيء. إن حضرتك تقف قدام رغباته المشروعة إنه يحققها، إن حضرتك تديله تكاليف فوق طاقته وفوق إمكانياته، إن حضرتك تحط عليه قائمة كبيرة جدا من التكاليف الإجبارية والممنوعات، قائمة من الممنوعات، ممنوع تاكل كذا، ممنوع تلبس كذا، ممنوع تصاحب كذا، ممنوع تقرأ كذا، ممنوع تخرج تعمل كذا، ممنوع تقعد مع الكبار، ممنوع تتكلم مع الكبار، ممنوع إنك أنت كذا. الله، طب لما كله ممنوع 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 بالنسبة للطفل، هيتعلم منين؟ فين الشخصية بقى؟ ده انت بتقتل او بتأيد الشخصية في مهدها، ده انت بتقتل الشخصية قتل متعمد. لو عدو لن يفعل ذلك بابنك، بتعمل ده ليه؟ انت متصور ان ده صح يعني؟ لا، هقول لك الحصاد المر للأسف للتحكم الزايد والتسلط والقهر والسيطرة على الأبناء بدوافع تظن حضرتك وحضرتك انه دي حاجات تربية ايجابية هتنتج منها نتائج ايجابية. لا لا لا، ده في حصاد مر دلوقتي هقول لحضرتك عليه. قايمة كده ما ينفعش انك انت تعمل كذا ولا كذا وكذا وكذا، يبقى في قايمة ممنوعات بهذا الشكل، وكأنك انت عامل له حدود وبتاع، ده لا يمكن انه ينتج ابن سوي بشكل او باخر يعني، لانه ده تصورك، ده انا هعكس لك التصور تماما يعني. عيب ما تاكلش مع الكبار، خليه يتعلم اداب الطعام ما ينفعش تتكلم مع الكبار، يا عم خليه يتعلم اسلوب الحوار، ويتعلم الثقه بالنفس، ويتعلم التواصل، ويتعلم كتير جدا من العمالقه، كتير جدا يقول لك والله انا اتعلمت الاداره، او شوف الاداره وهو مدير كبير دلوقتي، بس اتعلمها منين؟ اتعلم التواصل منين؟ اتعلم الحكمه منين؟ اتعلم الادب منين؟ اتعلم الحوار منين؟ لما كان بيقعد مع والده وهو عنده مثلا 5 6 7 8 سنين، ووالده يجي له الناس يتكلموا معاه، ان شاء الله حتى في قريه في مكان ما الناس تيجي علشان يحلوا مشاكل، وهو يقعد امشي عيب هنقعد قعده كبار، لا يعني لما تكون هتتناقش في موضوع عام وموضوع ما يمسش حاجة محرجة بالنسبة للطفل او ما شابه، يعني خليه قاعد، خليه يتواصل، خليه يتفهم، خليه يشوف اسلوبكم في الحوار، خليه يشوف لما واحد بيحكي وراح انجز كذا وكذا، الولد يقول لك ما شاء الله، هو ده الهيرو، هو ده البطل، هو ده النموذج اللي انا عايز اكون زيه بعدين. صدق بدأ يحل المشكلة باسلوب. انت هتفضل تدي لابنك محاضرة عن اسلوب حل المشكلات؟ اهو واحد بيتكلم دلوقتي بيقول لك والله انا كان عندي مشكلة ما، وكنت عندي مديون بفلوس ما، وبدأت تعمل 1 2 3 4، الله، بدأ يحل المشكلة. عنده مشكلة في الشغل، بدأ يحل المشكلة. الطفل الصغير هيطبق ده على المكعبات، ويطبقه على اللعبة، ويطبقه على الكراسة اللي كان ضاعت منه، هيبدأ يطبق الأساليب دي بطريقته هو، ويبدأ يتعلم أسلوب حل المشكلات، ويبدأ يتعلم أسلوب إدارة الذات، ويبدأ يتعلم وضع أهداف وتحقيقها. الكلام الكبير اللي احنا بنقوله للكبار، الطفل هيبدأ يتعلمه بطريقته وهو صغير. لكن ممنوع تاكل وتتحكم وتفكر وتشعر وتلبس وتخرج وتلعب والشارع، وممنوع كذا. وفر له بدائل، وفر له بدائل. ممنوع الشارع، وفر له مركز شباب او نادي. ممنوع تاكل كذا، لا خلي، يعني دي قصة طبعا. او قايمة بقى من التكاليف الايه، يعني الاجبارية، لازم تلبس اللبس ده، لازم تاكل الاكل ده، لازم تصاحب الصاحب ده، لازم تتعلم التعليم ده، لازم تكون نسخة مكررة. بلاش تسقطوا رغباتكم على الاولاد، او ما لم تحققوه على الاولاد ويكونوا كبش فداء. حضرتك نتاج وراثة، او عقلك او ذكائك نتاج وراثة من والدك ووالدتك. فانت كان عندك حاجة، طب انت دلوقتي تزوجت زوجة، ربما يكون اللي انت عندك غير اللي عند ابنك، لانه نتاج وراثة منك ومن زوجتك اللي هي من اسرة تانية. فانت عايز يعني تحمل ابنك ما لا طاقة له به، تحمله طموحاتك الشخصية بهذا الشكل. لكن في حد يقول لك ايه، يعني مثلا، طب يا دكتور، طب ما هو ابن الطبيب طبيب، وابن مش عارف مين ايه، وابن الضابط ضابط، وابن المهندس مهندس، وابن كذا. اوكي تمام معاك. ده لما تكون حضرتك بتوفر على الولد، انت بدأت مشروع من البداية، وحفرت في الصخر، وحققت مثلا شركة، وعندك شركة هندسية، ادخله طبيب طب ولا هندسة؟ لا، لو عنده امكانية يدخل هندسة، لانه هيخرج يلاقي المشروع جاهز، وهيبدأ يطور ويكمل، ويجيب لك تكنولوجيا حديثه، وانت عندك مصنع نسيج، وانت مهندس بسيط وبتعمل مش عارف، هو يكمل بقى، والكلام ده كله فنون تطبيقيه، ويكمل. انت عندك مستشفى وطبيب، لا يطلع طبيب مش مهندس، لانه لسه هيحفر في الصخر. لكن لو هو عايز كذا وتعرضت المساله، لكن لو هو عنده يعني المساله ممكن وممكن، لا ممكن تساعده بافكارك، لكن ما تتصلش. افرض ان هو مثلا شاطر جدا في الرسم، لا يكمل في الاتجاه. انا بيقول لي ناس بيخلص كليه اللي هي كلية علوم مثلا، وبعدين يلتقي بكلية دعوة، يقول لك والله، أو كلية شرعية، أو العكس، يعني إذا كان، يقول لك والله أنا حققت رغبة بابا، أنا دلوقتي بحقق رغبتي. الله، طب وليه ضيع وقته وجهده وإلى آخره؟ الكلام ده لازم نبقى واخدين بالنا منه. يعني في طفلة اسمها جيني، الطفلة دي كانت في ولاية كاليفورنيا، تم حبسها في حجرة وهي سنة ونص، عندها سنة ونص، وخرجت من الحجرة عندها 13 سنة. ده مثال على التحكم الزايد والسيطرة والقهر. تخيلوا هيكون شكل البنت دي، لغتها هتكون ايه؟ طفلية، ما كملتش تتكلم كلام سنتين ثلاثة. طب طبيعة اكلها ايه؟ قال لك بتاكل يعني اكل بطريقة زي الحيوانات كده. طب بتمشي ازاي؟ طب اللبس، طب الالوان، طب التواصل، طب الناس، طب العلاقات، طب المشاعر اللي هي تتضايق وتفرح وتندهش لا 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 لا، دي كانت طفلة اتحبست في المكان ده بهذا الشكل، يعني تم التحكم والسيطرة والقهر ليها. فبالتالي لما كان عندها 13 سنة كانت وكأنها بعقلية حد عنده 5 سنين، يعني شخصية اتعدمت. وهكذا كل من يتحكم في ابني تحكم زايد وتسلط وسيطرة وقهر، مثل هذا المثال بالضبط. الحلقة بتاعت الحماية الزايدة الحلقة الماضية ارجعوا لها على صفحة قناة الرحمة أو صفحتي على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم. كنت بقول لحضرتك لو الحماية الزايدة، أب وأم، أم خلفت ولد وبعدين جت شالته على حجرها كده علشان تحميه من الهواء الطاير، وقلت لك بره في زعابيب، وقالت والله حاجة على سن مثلا 10 سنين وبعدين يمشي، هيمشي، هيجي له كساح. وبالتالي أحيانا التسلط والقهر والسيطرة والقهر هيجيب للولد كساح نفسي، لأنه مش هيبقى عنده أي شخصية. طب الناس بتعمل كده ليه؟ والله بص يا دكتور، انا بالفعل عملت كده، بس انا عملت كده لانه لو استبصر وادرك هيلاقي تم معاه الكلام ده وهو صغير. طب ده لو ده هو ما بيدركش طبعا الكلام ده، يعني كان في تسلط وسيطره وقهر وبتاع عليه وهو طفل، ولما كبر حس انه عقله الباطن، هو عقله الباطن اتبرمج على كده ان هو بيعمل ده تلقائيا. زي ما قلت لك انه ايه، واحده تيجي تقول لي والله يا دكتور لما كنت عندي 13 سنه ماما بتتحكم فيا تحكم بشكل فظيع، فجاه لقيت نفسي لما اتجوزت وخلفت لقيت انا تكرار لماما. الله، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه في العقل الواعي اللي كان بينكر، لكن في العقل اللاواعي اللي كان بتخزن فيه وكانه كان تكرار للي فات بهذا الشكل يعني. بس لكن لما الشخص يبدا يستبصر ويدرك ويعرف الاساليب الصحيه يعني الصحيحه والى اخره يبدا يغير، لكن لو ما ادركش مش هيغير، وهتبقى سلسله ماشيه كده من التحكم والسيطره والقهر لكل الاجيال اللي بعديها بهذا الشكل يعني. طيب حد يقول لك لا والله يا دكتور انا الحمد لله ما كانش لا عندي سيطره ولا قهر ولا تحكم زاد في الطفوله، بس انا شايف ان انا لما اعمل مع ابني كده انا عايزه يطلع ولد مؤدب، ما انت عارف الوضع دلوقتي والشباب والشعر بقى والبنطلون والافلام والمش عارف ايه وبتاع. ايوه، ما هو اوكي، هو يعني ده تطرف موجب وتطرف سالب، والاثنين كلاهما خاطئ بهذا الشكل يعني. انا عايزه يطلع مطيع. لا، مش هيطلع مطيع، ده هيطلع خانع، ده هيطلع خاضع، ده هيطلع سلبي، ده هيطلع عديم الشخصيه، هيطلع ملوش كيان ولا كينونه، ده هيطلع واقف مكانه، ده هيطلع صوره مسخ ليك مش صورة حتى حقيقية. شوف حضرتك أفسدت من حيث تريد الإصلاح وأنت متصور أنك أنت هتطلعه كذا خالص تماما يعني. طبعا يمكن أنا في سياق الكلام قلت لك دلوقتي إيه النتائج السلبية، إيه المخاطر لهذا الأسلوب. زي ما قلت لك ابن انطوائي مش اجتماعي لأنه ما تعودش أنه يخرج ويتحرك ويروح ويجي ويكون علاقات، ابن سلبي خانع خاضع عديم الشخصية، مفيش اي يعني اقول ايه مهارات، افقدت مهارات، مهارات المواجهه، مهارات الثقه بنفس، مهارات التواصل، مهارات التعبير عن النفس، مهارات مواجهه الضغوط، مهارات مواجهه المشكلات، مهارات حل المشكلات، مهارات ما عندوش. انت خليته شخصيه مسخ بهذا الشكل، هو كانه شبه ليه؟ لان انا بقول دايما هو كانه كان في اسد واحد في البيت والباقي فران، مجرد ما الاب يدخل واكل سد الحنك الكل يسكت الكل بتاع، وكانه تصوير واقف كده يفضل واقف كده كده ما يتحركش. ليه؟ لان في واحد بس هو اللي بيفهم، واحد بس اللي عارف كل حاجه، واحد بس هو يعني المتحكم والامر ناهي، واحد بس هو السيد والباقي جوه الاسره عبيد، وبالتالي أولادك هيفضلوا عبيد طول الوقت لمديره في الشغل، لزميله، لمدرسه، لكذا. لا يا دكتور هيبقى مطيع. أيوه، في فرق بس بين الطاعة والعبودية والذل والمسكنة، في فرق. الفرق أنه يبقى مطيع، لكن لو هو اتعرض عليه سجارة لا ما يبقاش مطيع في الحالة دي. شفت بقى الفرق؟ آه، دي تبقى مصيبة فعلا لو صاحبه مثلا سيطر عليه وخلاه يشيل شنطته، ده هيبقى مطيع فعلا. شوف فرق الطاعة بقى، لا ده هيبقى هنا خاضع، ده هيبقى خانع، ده هيبقى مذلول، ده هيبقى ضعيف الشخصية. والمصيبة ان بعد ما تعمل فيه كل ده تيجي تشتكي لي وتقول لي دكتور هو ثقته بنفسه ضعيفة ليه؟ هو بيتضرب ليه في المدرسة؟ هو ليه مش شخصية ومش منطلق؟ هو الولد ليه مالوش هواياته بتاع؟ هو انت سبته يجرب علشان تكتشف معاه هواياته وامكانياته؟ ما سبتوش. طبعا طفل مش هيبقى عنده قدره على اتخاذ اي قرار، لانه اصلا ما كانش بياخد اي قرار حتى في اختيار لبسه او اختيار كذا او ترتيب حجرته او ترتيب نشاطاته او هواياته او بتاع. ياخد قرار فين؟ الطفل بياخد القرار من هو صغير، من ان هو قاعد بيلعب. انت عايز الشقه تبقى، او حضرتك عايز الشقه لانك نمط شخصيه وسواسي مثلا، خلاص. فانا دايما يهمني ان الاب والام يستبصروا بشخصياتهم وانعكاسها على الاولاد، وعملت لحضرتك حلقات كتير جدا. فانا عايز الشقه تبقى نظيفه جدا جدا. يا جماعه ده هيخلي الولد بعد كده يبقى هو نفسه موسوس، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما عندوش اي قدره على الابداع ولا اتخاذ قرار ولا موجه ضغوط ولا اي حاجه خالص، لان هو قاعد ساكت. ما عارف انت رسم القلب لما بيبقى كده ولو بقى كده ساكن يموت، هو كده ميت على المستوى السيكولوجي، ميت على المستوى النفسي، لانه كان ساكن بهذا الشكل. لكن الطفل اللي يبقى سنتين وقاعد في البيت ولسه في شلت موجوده على الكنبه يبقى مريض، لكن انه يقلبها بتاع بعز هو ده الطبيعي. طبيعي ان هو يتحرك، لكن هتوقفه بهذا الشكل لا، هيبقى فيه مشكله بالنسبه له جدا. اما ان هو يبقى خانع وخاضع تماما، او يرفض تماما، يقول لك بقى يعني ايه الاستقلال التام او الموت الزئام. ففي الحاله دي هيبقى ايه؟ عارض جدا. في الحاله دي هيبقى عنيد جدا. في الحاله دي هيبقى عدواني جدا. ليه؟ لانه حاسس انه بيمارس عليه عدوان، فبالتالي لازم يبقى عدواني. العدوان ده اما يبقى يعني اكتنج اوت للخارج او اكتنج ان للداخل، اما العدوان ده يبقى على حضرتك او بالسب او الشتم، او العدوان ده يكسر حاجات او يكسر بنت تكسر العروسه اللي هي الام المسيطره، او الولد يكسر الحصان اللي هو الاب المسيطر. دي رمزيات، ها ده تنفيس للغضب المكبوت من خلال التحكم، او انه الولد بقى يفضل المشاعر دي تدخل جواه ويستدمج المشاعر السلبيه دي الغاضبه وتتحول لاكتئاب، فيحول العدوان لذاته، وده هيوصل لاكتئاب لغايه انتحار او اكتئاب لغايه ادمان، وكلاهما انتحار لا شعوري وكلاهما قتل للنفس. يعني حضرتك قتلته خلاص قبل ان يقتل نفسه. يعني طبعا هيبقى طفل غير قادر على الابداع تماما، لان الابداع هو المفترض انه ليه يعني ايه ابعاد كده زي الطلاقه. طلاقة انه يبقى انتاج اكبر كم من الافكار وانتاج اكبر كم من الكلام، ازاي هو ما كانش بيخرج حاجة، بس اسكت بس انا فاهم كل حاجة، انتم لسه صغير ما تفهمش حاجة. الاصالة انه ينتج افكار اصيلة مش موجودة، ما خلاص الولد حس انه ما بيفكرش ما بيفهمش، في واحد بس بيفهم في البيت او بيفكر والباقي ما بيفكرش. المرونة انه يختار بين بدائل وانه يفكر بطريقة مختلفة وخارج الصندوق بتاع، لا ما فيش. حسيه حل المشكلات اللي جايه ويبدا يحل مش عارف، لا 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 ما تدربش على ابعاد الابداع ان هو يبقى مبدع بعد كده، انت قتلت الابداع جوه الطفل، وبالتالي مش هيفكر تماما، لان زي ما قلت لك هو واحد بس اللي كان عارف كل حاجه، واحد بس اللي كان بيفكر، واحد بس اللي كان بيفهم، والباقي ما بيفهموش. والله العظيم انك انت بتخسر خساره غير عاديه. تخيل فكره وصف الفيل ان هنا حد بيوصفه بطريقه، تخيل انتم مثلا والزوجه ومعاك مثلا 4 أولاد، تخيل الأبعاد، يعني ترابيزة يا عم، واحد هيوصفها من قدام وواحد هيوصفها من ورا، واحد هيوصفها من اليمين وواحد هيوصفها من الشمال، واحد هيوصفها من تحت وواحد هيوصفها من فوق، يعني الولد اللي عنده 3 سنين ممكن يوصف الترابيزة من تحت، من حضرتك طويل وما بتنزلش تحت، هو بقى يوصفها. الله، كلما تعددت الصورة كلما اتضحت الفكرة أو ما شابه الصورة، يعني كلما تعددت الأفكار اتضحت الصورة. الله، كلما عرفنا وصف الفيلم بكل أبعاده، لأن حضرتك لا يمكن مهما أتيت انك تقدر توصف الحاجه من كل ابعادها، سيب كل واحد يفكر، ربنا وهب كل واحد ليه عقل يقدر يفكر ويقدر يبدع ويقدر يقول حاجات. ولو كان يعني ابو الدكتور احمد زويل رحمه الله عليه، خلى الدكتور احمد زويل رحمه الله عليه نفس النسخه منه، ما كانش يبقى عندنا زويل، ما كانش يبقى عندنا اي حد مبدع ولا متالق في اي مجال لو طلع صوره كربونيه من ابوه، كنا هنفضل مفيش لا صيرورة ولا ديمومة ولا تطور ولا إبداع ولا أي حاجة على الإطلاق. طبعا الولد اللي متحكم فيه ده لا يمكن إن هو يقدر يبدي رأي في مناقشة، بيجي لي ناس كبيرة جدا ويقول لك والله يا دكتور أنا بقى قاعد في راوند أو كونفرنس قاعد فيه وهو يعني ماسك تسويق في مكان أو ماسك، هيفشل لأنه مش قادر يتواصل، مش قادر يبدي رأي في مناقشة بأي شكل من الأشكال. لا، شخص هيوصل لمرحلة يعني نقص الثقة بالنفس، هيتعدم نفسيا، ده هيوصل لمرحلة كمان ايه التدخين والادمان. ليه يا دكتور؟ معقولة يوصل للادمان عشان انا بتحكم فيه؟ ده انا مش عايزه اصلا يوصل، ده انا والله كل ده بعمله عشان يبقى كويس. لا 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 لا، هقول لحضرتك ازاي يوصل نقص الثقة بالنفس والادمان، لكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بتكلم مع حضراتكم عن مخاطر التحكم الزائد في الأبناء. وقلت لحضرتك نتائج التحكم الزائد في الأبناء نتائج خطيرة جدا جدا حقيقة، حصاد مر ل يعني بذرة زرعناها كانت خبيثة للأسف بشكل خاطئ، فكرة التحكم الزائد. وصلنا ل إن الولد بيبقى خجول، وتيجي الام تشتكي لي ان الولد بيعاني من الخجل، وبعدين بيخاف قوي ومش عايز يروح المدرسه، وبعدين ما بيتكلمش، وبعدين لو جالنا ضيوف يدخل جوه الاوضه او يجري ويحط راسه في حجري، وفي نفس الوقت مش عايز يتواصل ومش عايز يتعامل. هو اتدرب على كده؟ هو اتدرب على كده؟ انا تركت له حريه ده؟ انا بدات اعمل معاه الكلام ده؟ ولا من حيث لا ادري انا منعته ينزل الشارع، ومنعته يتكلم، ومنعته يلبس، ومنعته يخرج، ومنعته يقعد مع الضيوف، ومنعته ان هو يتحرك، ومنعته ان هو يلعب مع الناس، ومنعته ان هو كذا، يعني خوفا عليه، وزي ما قلت لك وكان انا بحطه في ايه شرنقه حراريه او ورق سوليفان علشان خايف عليه بهذا الشكل. فمنطقي جدا ان هو يعاني من الخجل لانه ما اتدربش على التواصل، ده طبيعي جدا جدا. لا ده يعاني من الخوف كمان، الخوف لانه بيعتبر، شوف اقول لك على حاجه، انا بعض الاطفال لما بيبقوا في دول خليجيه بينزلوا مصر بيحس ان هم بيتعاملوا مع الاولاد وكانهم كائنات فضائيه. ليه؟ لان هو كان في بيئه مغلقه ومفيش اولاد خاله ولا اولاد عم ولا تواصل ولا بتاع، بينزل لان عنده مشاكل في اللغه وبينزل عنده مشاكل في التواصل، بقى مش قادر يتواصل مع الاولاد بهذا الشكل يعني. ان شاء الله حتى ناس برضو من محافظه كذا جم مثلا سكنوا في القاهره برضو في مكان ما فيهوش تواصل، برضو ده بيؤثر على، بيبقى الولد عنده شيء من الخجل والخوف والقدره على عدم التواصل وبتاع، بيبقى عنده نقص ثقه بالنفس. طيب اخد الاتصال وارجع اكمل مع حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله بخير، ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور.
الله يكرمك، بارك الله
معلش
فيك.
يا دكتور لو تكرمت، بالنسبة للشباب اللي هم سن 15
ايوه
طبعا في المرحلة دي يحب ينفرد برأيه هو وكأنه هو اللي صح ورأيه هو اللي صح، ازاي ان هو حضرتك يتخطى هذه مرحلة المراهقة دون ما يحصل أي مشكلة في انه يصاحب انسان سيء، في انه يتعرض طبعا للمخدرات الكلام ده، ازاي ان هو يخطي هذه المرحلة في سن الأمان بأمان؟
أيوة.
شكرا جزيلا لحضرتك.
بارك الله فيك يا زحمة، شرفتني شرفتني. الحقيقة سن 15 ده مرحلة المراهقة، بدأ في مرحلة المراهقة المتوسطة، أخطر سنين العمر، أخطر سنين العمر. يعني عندي من 12 للبنات و13 للذكور تبدأ مرحلة المراهقة، إلى 15 أو أقل من 15 دي مرحلة المراهقة المبكرة، بداية التعبير عن الذات والاستقلال وأنا وشخصيتي، ويبدأ يعلي صوته ويبدأ عايز يخرج من البيت ويبدأ يرفض الأكل ويبدأ يعني يرفض التبعية للأسرة وعايز يخرج بره البيت على طول ويتأخر وعايز، والموبايل وليه حياة خاصة يعني. يبدأ أعلاها من 15 ل 18، أعلاها 16 و17 أخطر سنتين في الاستقلالية والتعبير عن الذات وعايز يكون نفسه يعني، ومن 18 إلى 21 يبدأ ينزل تاني بهذا الشكل يعني. هاخد الاتصال وارجع أكمل مع حضرتك يعني إزاي إن احنا نتعامل معاه، مش نربيه، لا نتعامل، خلاص هو كبر يعني. الأخت أم أحمد اتفضلي يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أختي.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
هستأذن حضرتك بس نرفع الصوت شوية.
ماشي، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي يا فندم اتفضلي.
ابني عنده 18 سنة.
أيوه.
وساعات بيبقى يسب ربنا كده وبيقعد يقول شكلي وحش
لا أنا مش سامع يا أختي، مش سامع الصوت يا جماعة.
أعلي الصوت؟
أه يا ريت. أه.
وعنده 18 سنة.
طب كام، 15 ولا 18؟
18.
18.
أه.
طب تمام.
بيقعد يقول شكلي مش شكلي وحش وربنا خلقني كده ليه؟ وما رضاش يروح يصلي ويسب ربنا.
هو بيقول انا شكلي وحش وليه ربنا خلقني كده؟ طيب ايه ده، الكلام ده من زمان ولا دلوقتي في الوقت ده؟
لا بقاله مدة كده،
بقاله؟
بقاله مدة يعني سنتين ثلاثة كده.
ثلاثة يعني، هو يمكن من ساعة ما بدأ مرحلة المراهقة المتوسطة اللي أنا لسه بقول للأستاذ أحمد عليها، بتبقى أعلى مرحلة، بيقف قدام المراية يسبسب شعره بقى، عايز يلبس معرفش إيه وعايز يظهر، وبعدين بقى البنات مش عجبة بيا لا معجبة بيا، بيبدأ يعني. طب إيه تاني يعني بيعاني منه؟ هو طبعا في واضح إن في نقص ثقة بالنفس يعني، لكن يعني إيه تاني اللي ممكن، هل مثلا يكون في درجة اكتئاب؟ هل مثلا بتدخل عليه مثلا تلاقيه بيعيط مثلا او
لا ما بيعيطش ولا حاجه،
كويس يعني، هي دي
متضايق.
فكره.
ببقى متضايق.
ايوه. طب
وبعد يقول شكلي وحش وربنا خلقني في ناس احسن مني، وانا عايز الفلوس وعايز الشكل، انا اهم حاجه عندي الشكل،
اهم حاجه عندي
الشكل، يبقى شكلي كويس.
الشكل تمام التمام تمام، هو بس محتاج انه يعني يثق في نفسه وجواه، يتقبل ذاته، يتقبل ذاته، يتقبل هديه ربنا ليه زي ما ربنا اداله هديه دي وارتضاها له بهذا الشكل، وينمي قدرات عنده تانية ربنا اداها له في منتهى الروعه ما ادهاش لغيره، محتاج بس يكتشفها ومحتاج ان هو يعمل عليها بهذا الشكل يعني. بص يا ام احمد، ما اعرفش حضرتك هتعرفي او هو بقى يدخل على النت على الصفحه عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، هيلاقيني عامل زي ايه محاضره كده عن الثقه بالنفس خلاص الخميس القادم ان شاء الله، فاحمد يجيني هديه مني ليه ان شاء الله للثقه بالنفس، يدخل بس كده وبعدين يقول انا جاي من طرف الدكتور صالح هديه ليه امسيه الثقه بالنفس، بحيث انه ازاي ان هو يبدأ يتدرب بقى، يكتشف ذاته، يعرف ايجابياته، يعرف نقاط قوته، يعرف برضه سلبياته، وعلشان ما حتى لا يؤتى من قبلها يعني، وفي نفس الوقت يعرف نقاط القوة، يعرف نقاط التميز عن أقرانه، ويبدأ يعرف يركز على النجاحات السابقة اللي كان نجاحها قبل كده، شهادات التقدير اللي أخذها، ويبدأ يعرف الخطوات الأساسية للثقة بالنفس، وبالتالي يبدأ يتقبل ذاته كما هي، ويبدأ يحسن في القدرات التانية بحيث ان هو يركز على الحاجات التانية ان شاء الله. السلام عليكم اخت محمد. استاذة نهى اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور، ابني في سنة أولى ابتدائي،
أيوة
6 سنين،
أيوة،
وبنتي 3 سنين، وابني عصبي الكبير خالص، وباباه عصبي يعني، وأنا كنت لحد 3 سنين مش بضربه، بس بعد كده بعد ما جبت أخته بقيت أتعصب عليهم هما الاتنين، فأنا مش عارفة أتعامل معاه إزاي، وإحنا في قرية ومفيش أساليب كتير يعني، الواحد يعني بنجيب له لعب يكسرها، بيضرب في اخته، هو بيحبها وكل حاجة، بس احنا مش عارفين نتعامل ازاي يعني.
ده اللي هو عنده 6 سنين، واخوه الصغير
اخته 3 سنين،
اخته 3 سنين، تمام تمام
لكن هو بيتعصب يا دكتور، وفي المدرسة قالوا لي اديله برضه دروس وكده، وانا ما كنتش حابة ادي دروس في الاول.
طيب هل عند حضرتك تقدري يعني برضه فكرة اديله دروس يعني مع عصبية؟ يعني اول حاجة لازم علشان اعرف بس الطفل، اولا اعرف طبيعه شخصيه الاب وشخصيه الام، اللي عنده قلق، اللي عنده وسوسه، اللي عنده اكتئاب، اللي عنده كذا،
هو
ممكن ده ينعكس.
انا من الناحيه اللي بقلق شويه يعني، هو بابا عصبي كتير عشان طبيعه شغله.
طيب يعني ده بعض المشكلات او اضطرابات الشخصيه او بتاعه، وبعدين العلاقه الزوجيه وانعكاسها. يعني اولا لو في مشكلات نهدي قدام الاولاد، وفي نفس الوقت لو مساله القلق عند حضرتك يعني، لا توكلي على الله، وعايزك تبقي لما تتعاملي معاه الغي من دماغك اي مشكلات خارج اطار الولد يعني، وهد اللاب. انت شايف الالم على الايد عندي؟ لو ما هدتش الايد لن يهدأ القلم، واخده بالك؟ يعني الالم ده الولد، والايد ده حضرتك يعني بهذا الشكل، لازم تهدى الايد عشان القلم يهدى، وهكذا الاب يهدى برضه في عصبيته عشان القلم يهدى، وهكذا العلاقه الزوجيه، الايدين مع بعض بقى، تمام؟ زوج والزوجه، علشان الاولاد بهذا الشكل، لان انا بقول دايما انه قد تكون الاسره هي المرض والابن هو العرض يعني. طبعا الولد في غيره من اخته الصغيره، فالمفترض ان ما في توازن معاهم يعني. هل حركته كتير قوي ولا حركته متوسطه؟
لا كتير كتير، كنت حتى حابه اعمل له اختبار ذكاء قبل ما ادخله اصلا سنه اولى،
أيوة.
وبابا رفض، قلت له احنا ناجله سنه اولى دي، وبعدين بابا رفض، قال لي هتضيع عليه سنه، وانا كنت حابه ان هو، بسمع كلام حضرتك انك بتقول ان يستحسن ان هو يبقى مثلا يتاخر سنه.
طب ما تسمعيه الكلام يعني، افهميني بس، سمعيه الكلام اصلا يوميا، واخده بالك؟ اولا انا بجيب الكلام ده من خلال دراسات نفسيه، ثانيا والاهم ان انا بجيبه من خلال الواقع. لما يجي لي ولد مثلا عنده 10 سنين وداخل بدري، وعليه ما شاء الله 10 سنين في سنه سته، يا ده داخل بدري قوي، من 3 و6 شهور داخل كي جي 1، يعني 5 و6 شهور كان اولى ابتدائي، واخده بالك؟ وبعدين فجأة ألاقيه مثلا 10 سنين وستة ابتدائي، حتى مش خمسة، هو المفروض يبقى في رابعة، تمام؟ لو دخل سبعة أولى ابتدائي يعني. المصيبة بقى إن هو سنه 10 سنين ومنهجه ستة وعقله 8، يعني المفروض منهجه تانية ابتدائي يقوم تالتة ورابعة وخمسة وستة، 4 سنين تعليمية شايلها على راسه، وبالتالي بيحس بالقهر، وبيحس بأن هو ضعيف، وبالتالي المشكلات النفسية بقى يعني إحساسه بقى
يعني. يا دكتور
بنفسه.
معلش أنا آسفة يعني، مثلا أنا وجهة نظري صح إن أنا ما أضغطش عليه بالدروس؟
ما أضغطش تماما. بص، أي طفل يتعلم تعليم نظامي قبل أن يكمل عام هو السادس خطر على خلايا مخه، واخد بالك؟ الاطفال الاكثر ذكاء اكثر خطرا عليهم، لان احنا بننمي مناطق في المخ قبل الاوان يعني. فكره بس انه ايه يعني، هو ستة على كل، لو دخل اربعه وادي خمسة وستة أولى ابتدائي ماشية الأمور، بس لما يكون عقله قد سنه يعني، اختبار الذكاء يقول لي قدراته إيه، إيه الدرجة الكلية، إيه الأبعاد، إيه نقاط القوة وإيه نقاط الضعف عنده، وبعدين عقله قد سنه ولا عقله أصغر من سنه. ما أنا بخاف من إنه عقله يكون أصغر من سنه، واخدة بالك؟ ودي بتبقى مشكلة في المنهج، والمنهج بقى صعب أصلا، فبالتالي بنقهره جوه البيت وجوه. عشان كده دايما يا ريته يسمع حلقة شخصية ابنك أهم أم تفوق الدراسي. انا بيجي لي اولاد معدوم الشخصيه، لان احنا ركزنا على الجانب التعليمي والاكاديمي ونسينا انه انسان، ونسينا انه انسان من حقه انه يلعب. لعبوا اولادك ابناء سبع؟ لا، ده احنا بنقهرهم ابناء سبع، وبالتالي بيكره التعليم، ويكره ام تقرا، بتكره اقرا ليه؟ علشان الاسلوب ده. بهذا الشكل يعني. شوفي مستوانا في التعليم وصل لفين مقارنة بالدول المتقدمة، وشوفي بره مثلا دولة زي فنلندا 4 ساعات بس في اليوم الدراسة، 4 ساعات بس في اليوم، ده احنا 8 ساعات واجبات وبتاع، وما عندهمش واجبات، وبالتالي من اوائل الناس المتقدمة في التعليم على مستوى العالم. المهم ما ينفعش ان انا دلوقتي لو في درجة يعني المفروض اختبار ذكاء مع اختبار فرط حركة علشان اشوف فرط حركة مرضي ولا هو طفل حركي، ده الطبيعي جدا لان الناس بتخلط بس من اضطراب فرط الحركة الـ ADHD ومشكلات تانية لحركة الطفل قد تكون طبيعية، قد يكون قلق، قد يكون عصبية الاب والام عليه، قد يكون عدوان، قد يكون الطفل مدلل، قد يكون ما فيش الاب موجود احيانا فيبقى ما فيش يعني ادارة لتعديل سلوك ليه. المهم انك تحاول يعني ترجعي لحلقة ابني عصبي ما الحل، وارجعي لحلقة علاج فرط الحركة علشان الحلقتين دول تقدري حضرتك تاخدي منهم البرنامج بتاع العلاج بتاعه يعني تعالجين. الأخت أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أخت الله يكرمك.
ربنا يعزك. عندي ابني عنده 11 سنة.
أيوة.
وما زال بيتبول على نفسه. وكان عندي أخوه كان بطل، اخوه الكبير دلوقتي 14 سنه ماشي في 15 سنه، كان بطل يعمل وهو صغير ورجع من حوالي 5 سنين كده رجع يعمل تاني على نفسه برضه.
طيب الكبير كان بطل فتره قد ايه؟
بطل حوالي كتير 4 5 سنين
ورجع تاني.
ورجع تاني. انا 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 وديت لدكاتره ووديت لاخصائيين سلوك يعني قالوا لي ان في مشكله كانت عند الاب والام اتاخروا في موضوع، فباباهم قال بقى اتاخر بس مش للدرجه الكبيره جدا يعني مش فتره كبيره.
هو بالفعل الدراسات بتقول لك انه اذا كان احد الوالدين عنده المشكله دي في الطفوله احتماليه انها تكون لدى الاولاد حوالي 60%، اذا كانوا الوالدين مع بعض فاحتماليه انها تكون عند الاولاد 80%. فكره بقى ان حد بدري شويه حد اتاخر شويه تبقى على عضلات التحكم يعني على الجهاز البولي بقى وقدراته والتحكم والكلام ده كله، وتفرق برضو في الاب والام وقد ايه شايفين الموضوع وقد ايه برضو زي ما بتكلم في الحلقه النهارده مثلا القهر والسيطره يعني اساليب التعامل مع الاولاد ازاي. طبعا رقم واحد بشوف مسالك بوليه على اساس انه كده ما عنديش ولا التهاب في المثانه ولا ضيق في مجرى. ايوه
كشفت وديت لدكتور
قالوا عضويا كويس.
عضويا ما فيهوش اي حاجه،
مسالك بوليه قال لك ما فيش اي مشكله، ما فيش املاح، ما فيش صديد، ما فيش مشاكل
ولا
في المثانه
ولا اي حاجه خالص. عملنا اشعه تلفزيونيه، عملنا تحليل، عملنا كل حاجه
كويس.
قال لي ما فيش اي شيء عضوي، ما فيش اي شيء عضوي نهائي.
عملنا اشعه على الفقرات القطنيه لان ده بيبقى احد اقوى الاسباب في التبول الارادي.
لا انا ما عملتش اشعه، بس هو الدكتور كشف عليه قال لي لا هو ما فيهوش اي حاجه، هي الموضوع عندي نفسي بحت.
نفسي بحت. طيب جميل جدا. لما فعلا بنستبعد الاسباب العضويه زي مساله هاردوير وسوفت وير، لما بستبعد الاسباب العضويه تماما تماما خاص بالجهاز البولي والفقرات القطنيه بيبدا بقى الاسلوب النفسي. طب يعني انا كنت عامل حلقه من فتره طويله كده اسمها علاج التبول الارادي، هتلاقي الحلقه موجوده، بحيث انه في خطوات حوالي مثلا 15 خطوه برنامج ازاي ان احنا نطبقه مع الاولاد. بس اهم من ده في البدايه طبعا هو شوفي انا ما عنديش سبب، يعني المفروض العلاج يوجه للسبب، فانا ما عنديش سبب املاح او صديد او التهاب في المثانه او ما شابه، لكن عندي عرض، العرض ده لازم برضو يبقى فيه يعني يوم ما تبداي بالبرنامج اللي انا في حلقه علاج فرط علاج التبول الارادي يوم ما تبداي
بالبرنامج. مشيت على برنامج، مشيت على برنامج مع الدكتور المسالك.
أيوة.
ومشيت على برنامج مع الاخصائي السلوك، وللاسف الشديد يعني ولا حصل هنا ايجابي ولا هنا ايجابي. دلوقتي وصلت ان انا يعني اخصائي السلوك ممشيني على برنامج ان انا اصحيه كل ساعتين بالظبط، اصحي علشان
لا لا لا
المخ
لا
يتعود على ميعاد الصحيان.
صعب قوي عليه وعليك، لا يمكن عمليا، صعب قوي. يعني احنا بنقول بعد ما ينام نام الساعه 10 اصحيه بعديها بساعتين ماشي، وبعدين بعديها باربع ساعات ولا بس افهمين الاول لازم يكون ايه. او انا عندي العرض، العرض ده برضو محتاج حاجه تساعد معاه، يعني في بعض الادويه اللي بتساعد، ده رقم واحد. طالما انا اوريدي عندي العرض واخد بالك، يبقى لازم الدواء مع البرنامج زي شريط القطر كده. ليه؟ علشان ما يبقاش انا دلوقتي بدرب السواق وانا ناسي ان العربيه فيها مشكله عضويه او في مشكله، انا عايز حاجه تساعد يعني، وكان في ناس بتزق من ورا وهو بيسوق السياره او بيدوا له دفع بس في الاول يعني. ففكره انه بس يبقى ياخد الادويه اللي انت عارفاها، مش عايز اقول على الهوا، واخد بالك مشهوره جدا.
انا اخدت
اوكي
أخدت
صح صح ما تقوليش ما تقوليش.
طب انا اخدت ادويه المستورده،
الادويه المعروفه هم في ثلاث اربع حاجات هم الاساسيين كله بيكتبهم، واخد بالك. يبقى ياخد الدواء قبل النوم بساعه، تمام، وبعدين يمشي على البرنامج اللي هتلاقيه في حلقه علاج التبول اللا ارادي. لازم يمشي ده جنبا الى جنب علشان يثق في نفسه، لانه لو هو دلوقتي مش واخد الدواء وفي نفس الوقت بمشي معاه البرنامج، تمام، واحبط، خلاص ضربوا الله ورا عينه، خسران خسران، انا مفيش فيا فايده. بص بقى، ما يبقى لازم يمشي الدواء مع البرنامج، الاثنين يمشوا مع بعض، تمام. بس قبل كل ده بقى في خطوه مهمه جدا، فكره ان هو ليه انت عايز تبطل، ليه انت عايز تبطل دي في منتهى الاهميه، علشان يبقى واخد قرار وينمي الاراده عنده، وقبل ما ينام يبقى فعلا انا عايز ابطل علشان يعني نفسيتي، علشان احس ان انا متقبل وان انا مقدر ومحدش يضحك عليا، وان انا احس بذاتي وخلاص انا كبرت وبتاع، وان انا عايز ابطل علشان ما يجيليش التهابات، علشان بس ما ابردش في الشتاء، علشان ما ابوظش الفرش، علشان عايز ابطل علشان اقدر ابات عند ابن خالتي وابن عمتي، اقدر عشان بعد كده لو دخلت الجيش، عشان لو رحت مثلا يعني رحله للاقصر واسوان هقعد 3 4 ايام، علشان لو دخلت مدينه جامعيه وفي كليه في محافظه تانية، علشان وعايز ابطل ليه، علشان برضو اسرتي وكذا، عايز ابطل ليه، علشان اكسب مثلا وليكن مثلا 5 جنيه في اليوم لمده شهر، اسباب يعني اسباب ماديه، عايز تبطل ليه، 1 2 3 4، يوم ما يحط عايز تبطل ليه يعني 20 دافع، ده الهدف عايز ابطل، الدافع يشعل الرغبه والطاقه الداخليه جواه، عايز ابطل علشان الحاجات دي، ده يخليه يطبق ال 15 خطوه بشكل كويس جدا، تمام. يعني لما اقول له ما تشربش قبل النوم بساعتين، لا فعلا مش هشرب قبل النوم بساعتين، لان انا فعلا عايز احقق حاجه معينه، والحاجه دي فعلا، ويدي دافع لنفسه قبل ما انام، وبرمج عقله الباطن ويدي لنفسه امر ان انا قبل ما انام هظبط الموبايل بتاعي على ان انا هصحى الساعه كذا، فلما تصحيه، لان المفروض لما بصحيه بصحيه صح، مش بصحيه وهو يعني نايم كده مدروخ، لا بصحيه كويس علشان تاني يوم ما يبقاش حاسس انه نايم وبيحلم انه يعني في الحمام فيتبه لا اراديا. نبقى عارفين ان المساله لا اراديا، من اسمه كده تبول لا ارادي، يعني مالوش ذنب في المساله، قد يكون الجانب وراثي، ممنوع المعايره طبعا، فكره انه ممنوع الاكلات بقى الحريفه، الشطه والملح ومش عارف اللي هتخليه يشرب، او اكثر من السكريات برضو لا ممنوع، دخول الحمام قبل النوم مباشره ده شيء اساسي، المشروبات الغازيه لا، يعني هو لما يبقى عنده دافع قوي انه كل الحاجات دي، يجي مثلا في فرح وبعدين هيلاقي حاجات حلوه قوي سكريات، وبعدين هشرب ما اعرفش ايه وبتاع وهيروح، لا يقدر يمنع نفسه قبل النوم بساعتين، يقدر يصحي نفسه، يقدر يعني لازم قبل ما ينام لازم، وكأنه برمج عقله الباطن كده خلاص بلغة التخاطب الداخلي، ان شاء الله هصحى الصبح كويس بإذن الله، بإذن الله هصحى الصبح كويس، فياخد كل الحاجات دي. وبعدين لازم يكون في يعني شيء من ايه يعني العقاب كده بنعمله، انه على الاقل يشيل الفرش بتاعه، على الاقل يحطه في مش عارف ايه، البنات بخليهم يغسلوا الغير الداخلي، الله، يعني في شيء من العقاب البسيط. وفي جدول بقى لازم يتعمل بالايام، وفي نفس الوقت ايه يبقى الليالي الجافه، وبعدين احط نجم او علامه صح بقى هو كبر خلاص، علشان والليالي المبلله، واعرف السبب، واعرف السبب كام ليله، وافرح قوي لو ليله واحده بس في الاسبوع ما يعني ما عملش، وافرح قوي لو ليلتين، يكسب الثقه بنفسه لو 3 ثم 4 ثم 5 ثم 6 ثم 7 من 7 انه ما عملش، ده في منتهى الروعه. خلصت حلقتي. طبعا مشاكل كثيره جدا ممكن تحصل من التحكم الزايد وكل الاساليب الخاطئه، واحد المشكلات التبول الارادي برضو اللي ممكن يحصل من القصه دي، وكانه احيانا في تبول الارادي عدوان على الوالدين لو طفل صغير يعني، او غيره او الى اخره. انتهت حلقتي. الحلقة اللي جاية إن شاء الله برضو عن أسلوب من الأساليب الخاطئة والمخاطر اللي ممكن نسببها لأولادنا، عشان تبقى سلسلة الحلقات دي مجتمعة. شكرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.